إخواني في الله وأحبابي في الله، لا زال حديثنا متصل حول عقبات التقوى، وبين أنها عقبات سبع: عقبة المعرفة، وثانيها عقبة التوبة، وثالثها عقبة العوائق، والعوائق أربع: النفس والدنيا والناس والشيطان، وعقبة رابعة هي عقبة العوارض، والعوارض أربع: الأخطار والمصائب والرزق والقضاء. عقبة خامسة هي عقبة البواعث، وهما باعثان: الخوف والرجاء. عقبة سادسة هي عقبة القوادح، هما قادحان: العجب والغرور. وآخر العقبات عقبة الحمد، وعز من يتخطاها من الخلق، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ونحن ما زلنا مع العقبة الأولى، عقبة العلم والمعرفة، وبينا أن الله عز وجل من منه وكرمه تأييدا لنبيه وإنقاذا لخلقه ساق لنا في وحيه جملة من علومه التي لا يعلمها إلا هو، لا سبيل للخلق لتعلمها فيما سبق ولا فيما هو أت، لأنها من علم الله وحده. ولذا بين تعالى هذا المعنى حين قال في أول آيات نزلت: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: من العدلين هذه الحقيقة، فقال: علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بل بين أنها منة عامة على البشرية خاطبة حين قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تكونوا تعلمون، علوم لم نعلمها من قبل. وضربنا يعني أمثلة لبعض هذه العلوم. آخر ما توقفنا معه كان الحديث عن عما في الصدور، وبينا أن الله عز وجل قد ساق لنا في كتابه ما يكفينا وغيرنا من علاجات لأمراض الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الناس، يخاطب البشرية خاطبة من آدم إلى قيام الساعة، الألف واللام هنا للجنس، تشمل جنس الناس كله. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. بأن في اللقاء السابق أن الخطاب هنا بكاف الخطاب، يا أيها الناس قد جاءتكم بكاف الخطاب ومن الجمع، موعظة من ربكم بكاف الخطاب ومن الجمع، ثم عدل الرب، لم يقل وشفاء لما في صدوركم، مع أن الخطاب موجه لنا أصلا للناس، لكن الله عدل فعمم، قال: وشفاء لما في الصدور. صدور من؟ كل من له صدور. فالقرآن شفاء لصدور الإنس وصدور الجن وصدور الملائكة وصدور كل من له صدور من الخلق. فهذا الكتاب الجليل العظيم ليس لنا وحدنا، بل للعالمين، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا صدر كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين. إذا ندرك هذا المعنى فنحن أمام أعظم منا. وضربنا مثال بسيط جدا لما في الصدور، لأن المعنى شامل لكل ما في الصدور، بأن في صدور الإنسان واحدة علوم وليس علم، وجوارح وليست جارحة. ففي صد الروح، الروح سرها في الصدر وسرها في قلب الإنسان، والروح هي سر الحياة أصلا، بلا روح لا حياة. والبشرية من آدم إلى يومنا هذا لم تبلغ ببحثها وتنقيبها إلى معلومة واحدة عن الروح، فكيف نتعامل مع ما نجهل؟ كلنا نجهل الروح، ولا منا من يعلم؟ اللي يعلم يعطينا معلومة. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قل الروح من أمر ربي لا يدبر أمرها غيره ولا يملك توجيهها غيره ولا يعرف آفاتها وعلاجها غيره، ولولا بيانه ما كان للبشرية بيان. لابد أن نعلم هذه الحقيقة إخواني. نحن نعيش وهم كبير أننا في عصر العلم وأننا بلغنا من علوم ما بلغنا، لكن حقيقة الأمر أن علومنا مهما بلغت علوم محدودة جدا جدا. ولذا عبر القرآن قال: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. علمنا في علم الله الذي علمنا إياه أو ذكر لنا طرفا منه في وحيه لا يذكر، لا يذكر. ولله در الخضر لما وقف مع نبي الله موسى على طرف السفينة ورأي هدهد ينقله من قارئ في ماء البحر، فقال الخضر لموسى: وكلاهما من أهل العلم، بل نبي الله موسى من أولي العزم الرسل. قال: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. أين علومنا؟ هل تسمى علوم؟ في حقيقتها علوم، قشور علم، ظواهر علم، لكن العلم الحقيقي في علم الله وحده. فلا علم لنا لا بالروح ولا بسرها وهو القلب، والقلب هو المتحكم في الإنسان كله، وأعني به القلب العاقل وليس النابض وحده، وإن كان هو العاقل هو النابض. وليقل المتخلفون والمتأخرون ما شاء. لابد أن نعلم القرآن نص على أن العقل أو الموضع العاقل في الإنسان قلبه، وقلبه الذي في صدره. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ليست موضع آخر. ما علمنا بالقلوب؟ لا علم. ما علمنا بآفاتها وأمراضها؟ لا علم. كيف نتعامل معها؟ كيف نقومها؟ لا علم. ما زلنا نحن في هذا الميدان وسنستمر نحن إلى قيام الساعة. ما علمنا بنفس وهي جارحة في الصدر، وأقسم بها الرب وأقسم عليها في أطول قسم، والشمس وضحاها والقمر ذات لها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وجعل جواب 13 قسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما علمنا بعلم النفس بالنفس؟ هتقول لي وصلنا في العصر الحديث لعلم اسمه علم النفس. علم النفس نظريات فرويد وأشباهه هذا يعني أقوله بس عبل وخلل وخبل كله ما شئت. ولك نظريات نظريات فرويد والتحليل النفسي ما شاء الله ما شاء الله نحن. لكن العلم الحقيقي للنفس لا يعلمها إلا باريها، متى نزكيها ومتى ندسيها. لما يقول قد أفلح من زكاها، إذا لنا دور في التزكية يقينا يقينا، مع أن الله ذم فينا التزكية أو لون من التزكية ودعانا للتزكية، قال قد أفلح من زكاها، وقال في موضع آخر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال في موضع ثالث ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فهل نزكيها أو لا نزكيها؟ في تزكية محمودة وفي تزكية مذمومة، والكلام يحتاج لتفصيل يطول. علم علم من علوم الصدق، بينا أن من علوم الصدق الفطرة والعاطفة والبال، وقلنا أن هذه كلها أمور موجودة في الصدر ولا علم لابن آدم بها. ما هي الفطرة؟ لك حافظين حديث كله كل مولود يولد على الفطرة. طب إيه الفطرة؟ مع أنها جاءت في نصوص القرآن في السنة، لكن في علومنا الحديثة نعرف يعني فطرة. يا إخوانا الفطرة تتعلق بأصل الخلق، كيف خلقت الروح يوم خلقت. فهل البشرية عندها علم بالروح يوم خلقت؟ هتجيبهم فين؟ ها؟ ما تحدثون بربكم، من من الناس شهد خلقها حتى يحدثنا عنها؟ من من جيلنا عاين بنت خلقها حتى ينقل لنا معلومة عنها أو أثار من علم عنها؟ قال تعالى ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عرضا. ما اتخذ الله منا واحد يساعد أو يعطل أو يعين عن خلق حال الخلق. فما هي الفطرة؟ ها؟ نتفلسف نتفزلك ها؟ ونهابر ونتكلم، لكن حقيقة العلم من يعلم؟ ما هي العاطفة؟ طيب أقرب الناس إليك من؟ أبوك أمك زوجك ولدك؟ ما علمك بعواطفهم؟ معلومتنا ايه عن عاطفة؟ لكن المرء عاطفي. ها؟ طب ايه عن عاطفية؟ ماذا يقصد بعاطفية؟ ما معنى العاطفة؟ وما هي العاطفة؟ وما انشأ العاطفة؟ وما هي آفاتها وكيفية علاجها؟ هل عندنا علم؟ الشارع اخواني رعى هذا في كل ما شرع، في كل ما شرع راعى امكانيات الانسان وملكات الانسان التي لا علم للانسان بها. كل من شرع من اهل الارض ما علمه بهذا الموضوع؟ اقرب الامر بمثال عمل حي قبل أن نرجع موضوع الأصل الذي بدأناه ولم نتمه في مسألة عاطفة. المرأة لها طبيعة تختلف عن الرجل، أليس كذلك؟ ولا الذكر كالأنثى؟ حتى النساء أقرت بهذا. امرأة عمران لما رزقت بمريم بعد أن تضرعت لربها تسأله ولدا يخدم في المعبد، فلما وهبها الله السيدة مريم اعتذرت لربها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعت، قالت وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، مع أن السيدة مريم دي مليون رجل، لكنها مهما بلغ عطاؤها كأنثى هي في النهاية أنثى، وليس الذكر كالأنثى، بإقرار أقرب الناس إليه أمها، ولذلك الشرع راعها في كل التشريعات. المرأة العاطفة عندها قوية جدا خلاف الرجل، ليه؟ لأن دورها يختلف عن الرجل، ولذا أقسم تعالى على هذا المعنى فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. موضوع عايز له محاضرات. يعني سامحوني الرحلة الماضية لما كنا في ألمانيا أخ أصر يقرأ هذه الآية في صلاة العشاء المغرب كم مرة محاضرة، فقلت نجعلها موضوع الدرس. بدأنا نتحدث عن قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى فقط، بدأنا المغرب حان وقت العشاء أنا لا أعرف موعده، تركوني أحاضر ورفضوا الأذان حتى طالب الوقت، قلت يا أخواننا العشاء أذن، قالوا العشاء أذن منذ نص ساعة من الشيخ، لكن ما أحببنا أن نقطع عليك درسك ولا تضيع علينا أنت الدرس، يؤذن العشاء الآن ما دام تنبهت ونصلي العشاء فورا بعد الأذان وينصرف ونحن معك نكمل الدرس. ظللنا حتى الثانية عشرة ليلا في هذه الآية واحدة، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لكن لا أود أن أحول درسنا إليها ولا لن ننتهي الليلة، لكن لمحة بسيطة جدا، هل الذكر كالأنثى؟ يستحيل يا إخواني، رب العالمين يقول إن سعيكم لشتى، بل يعطينا إشارة قوية بينة حين يقول مخاطبا آدم وحواء فلا يخرجنكما، يحذرهما معا مثنه فلا يخرجنكما، الخطاب لمن؟ للمثنى لآدم وحواء، من الجنة تحذيرا لهم الشيطان فإيه؟ فتشقى. الله لما لم يثني؟ لما لم يقل فتشقيا؟ محدش فكر؟ طب هو اختص بشقاء الرجل دون المرأة؟ طب ليه؟ حد فكر؟ ها؟ لو قال فتشقيا لكلف النساء بما كلف به الرجال، ولو كلف النساء بما كلف به الرجال لغير الله طبيعة المرأة حتى تكون أهلا لتكليف كتكليف الرجال، ما صارت الأنثى أنثى بل صار الذكر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة عامة في كل التشريعات، فكيف يكلف المرأة فوق طاقتها؟ للمرأة طاقة وللمرأة وسع ولها سعي خاص بها يختلف عن الرجال تماما، وليس الذكر كالأنثى. لذا لما كلف الشارع راعى هذا الجانب، الرجل غلب عليه جانب العقل عن جانب العاطفة، إلا الشاذ النادر والنادر لا يعول عليه، فيه رجال ما فيش عقل أصلا، ها؟ المرأة مهما أوتيت من قوة في عقلها وفي تحصيلها جانب العاطفة فيها أقوى بمراحل العقل، ولذا غلبت عواطفها على عقلها في كل ما تقول وتفعل. الشرع رأى هذا، ليه؟ لولا هذا الجانب ما كان هناك حياة أصلا لنا. احنا العلاقة بالذكر والأنثى علاقة مشتركة، أسرة لها ثلاثة أطراف لا طرفان، الزوج والزوجة وبينهما نتاج أولاد، نتاج، وده الأصل في الحياة. لا حياة ولا استمرار للنوع الإنساني إلا بالتزاوج والإنجاب. لو مجرد زوج وزوجة يبقى انقطع النسل البشري، لكن هذا اللقاء حمل ثمرة، أولاد. طيب الأولاد على أي حال يولدوا؟ بلا عقل، بلا علم، بلا قوة، من يعوض؟ من يعوضهم؟ جعل الرب المرأة حلقة وسط بين الرجال والأطفال، لا اكتمل عقلها اكتمال عقول الرجال، ولا ضعفت عاطفتها كضعف عاطف الرجال، لكن الله فجر فيها العواطف والحنان وضعف العقل منها. ضعفه ليس قدرته على التحصيل أو عدمها، لأن بعض الناس يقول لك الله ده في نساء بيحصل أكثر من الرجال في العلم واخدين أعلى الدرجات في الثانوية العامة وفي غيره. التحصيل شيء، وتحكم العاطفة في ملكات العقل شيء آخر، موضوع تاني خالص. قوى الله العاطفة وضعف العقل حتى تقوم بمهمة عظيمة جدا جدا لا يمكن للرجل أن يقوم بها البت، الأولاد، وخاصة في السن الأولى. الأم ألصق بالولد من أبيه، خاصة إن حتى بدايته ونهايته الأب حمله خف في ظهره منية ووضعه شهوة قد وطر. طب والأم؟ حملته كرها ووضعته كرها، فهل يستويان مثلا؟ طيب لو لم يكن هناك عاطفة قوية تقبل الأم الإكراه في الحمل والإكراه في الإنجاب وصراخ وعويل وآلام رهيبة، آلام الولادة يا إخواني آلام يعني الحمد لله الذي عفى الرجال منها، ها كنت تفضحوني هتواوا أشد من سوء، لكن سبحان من أعطاه القدرة هذه التي لم يعطها للرجال. حملته كرها ووضعته كرها، ومع الإكراه في الحمل والإنجاب بمجرد أن يخرج الطفل وتراه بعينيها تتمنى لو حملت من جديد. الرجل اللي بيحسبها العقل لو وضع ما كان هيفكر يعيد الكرة يستحيل، لكن جانب خطير جدا أوجده الرب في المرأة ولا مجال له إلا القليل في الرجل. إذا قال حملته كرها ووضعته كرها، ورغم الحمل والإنجاب، بعدين الحمل ده مسألة مش سهلة، تخيل أنت لو مسك الإزازة دي في إيدك كم تحتمل إمساكها؟ إزازة مي لازم يجي لك وقت هتشعر بالملل والتعب رغم انها ازازه صغيره، تمسكها قد ايه؟ ساعتين، ها ثلاثه، حد يقدر يواصل؟ تخيل هي تحمل المخلوق في بطنها، تبقى نايمة هو شغال ما بينامش، بيتحرك 24 ساعة ورفص وبيضرب فين؟ في بطنه جوه. مخلوق حي. هتقول لي طب في بطنها ومكره عليه، طب بعد الولادة بتحمله وبالساعات الطوال، ها؟ ومش ساكت، ده بيعيط وبيوقوق وبالليل وبالنهار 24 ساعة، ملوش ضابط، ها؟ طيب تقدر تتحمل انت تشيله كام؟ وتتحمل تبعات افعاله كام؟ تخيل لو مرأة خرجت من البيت وتركت لك الطفل 24 ساعة، هتشتغل؟ هتعرف تصلي؟ هتعرف تدخل ولا تخرج؟ ها؟ خلي بالنا يا اخواننا، اينا اكثر طاقة في التحمل؟ نحن من النساء، فهذا الميزان من اكثر تحمل، ولولا هذه العاطفة عند المرأة ما احتملت. فرب العباد حين شرع ما شرع بين ان المرأة غلب جانب العاطفة عليها على جانب العقل، حتى تتمكن من ان تقوم من باعظم مهامها، ولذا جاء التكليف مناسب لهذا الواقع. كلفت المرأة ان تكون اولا اما، تكليف لا تشريف. قال تعالى والله جعل لكم، يبقى مين اللي جعل؟ هذا الجعل تغيير في الخلق، ده أنت والأنثى من رحم واحدة ومن مني واحد ومن بويض واحد، وجعل الله منها أنثى ومنك رجل. الأب واحد والأم واحدة، وقد يكون الاثنان من بويضة واحدة انشطرت وتوأم ولد وبنت، مش كده ولا ايه؟ كيف تحولت هذه الأنثى وتحول هذا للذكر؟ والله جعل لكم، يعني هذا الجعل وهذا التغيير وهذا التصير من أجلنا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم أيضا مرة ثانية من أزواجكم بنين وحفدة، أم وجد، بنين وحفدة، أولاد وأحفاد. إي والله، إزاي جعل؟ إزاي حول؟ إزاي غير؟ دي علومه لا علومنا، علمه لا علمنا، لابد أن أعلم هذا حقائق إخواني. لذا جعل مهمة المرأة الأولى في حياتها الأمومة، والتي لا تعدلها مهمة، ضياؤها عند المرأة ضياء للفطرة، لما يجي الإنسان يجعل امرأته تتخلى عن فطرتها وتجيب شغالة تقوم بدورها، مهما بلغ عطاء الشغالة تعطي عطاء الأم، عندها عاطفة الأم سلامات، وليست السكلة كالنائحة، الأم تقارن بغيرها؟ الأم ينفع تبقى أم مستعارة؟ وإن كان جانب العاطفة موجود عند المرأة لكن يتفاوت ويتباين، امرأة تتعامل مع وليدها كامرأة تتعامل مع غير ابنها، العاطفة تتباين والعاطفة تتفاوت. ولذا لا يعدل دور الأم دور في الدنيا، هذه قوة في العاطفة لتعوض الطفل كل احتياجاته، مش حاجة. يولد بلا علم كما قال تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم، هو الذي، مش حد تاني، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر. مش كده ليه؟ ولمنا من ولد عالم؟ لا لسه ما عندوش أي بعدس أي حاجة. تبدأ هي تعلمه العلم وتعلمه الكلام وتعلمه ازاي يستعمل جوارحه لسانه ونظره وسمعه وقلبه. تقدر انت تشغله في السن الاولى؟ ده عشان تعلمه كلمة بابا دي ممكن تاخد 6 شهور. قول يا ابني بابا، مش جايبها لسه، قول يا ابني بابا لغاية ما يجيب بابا. يا سلام على الفرحة والسعادة كمان، ها كمان لغاية ما يجيب بابا، وتبقى انت سيادتك داخل يعني تبقى طاير من الفرحة الولد البابا. كم تساوي؟ فكيف وكل يوم بتعلم كلمة؟ ها التعليم ده اخوانا مسألة صعبة جدا في السنة الاولى، مع من لا طاقة له على الكلام اصلا كيف يمر على الكلام. ولولا هذه العاطفة القوية عند الأمة صبرت على هذا الطفل هذا الصبر لغاية ما تخليه إنسان ناطق متكلم متحدث مناقش مجادل، ممكن كمان يغلب أبوك واللي خلفوك في المناقشة. ودينا بيشوفه أجيال أولادنا، مجرد ما الولد يشب بس يبقى لسه في ابتدائي وتلاقيه يلعب على الكمبيوتر والتليفون يلعب بأبوه. وذكاء عجيب، وممكن عيل يجننك يفكر فيما لا يخطر لك ببال، مش كده ليه؟ وسبحان من وزع الأخوال والطاقات والمواهب. من يتولى تعليمه غير الأم؟ ما البديل؟ لو لم توجد الأم هيطلع أخرس، لا يعطي الأمة شيء. مش الكلام فقط، ده بتعلمه كل شيء، مسميات الأشياء، كيف يوجه نظره، كيف يفرق بين الشيء والشيء، كل العلوم الأساسية الرئيسة في حياة الطفل يشربها مع اللبن، تسقيها له. الكلام ده يقدر بثمن بمال؟ لو هنجيب له معلمة تعلمه هذه الأشياء وتقعد معاه 24 ساعة في 24 ساعة، كانت هتاخذ منها مرتب كام؟ مرتبك اللي هتقبضه، هتديه للي هتقوم المربي اللي هتربي لك ابنك، والأم بتربي مجانا بملء بطنها. إخواننا مسألة في منتهى الخطورة، ورب العباد يلزم بالزواج ويحرم السفاح والنكاح والزنا حتى لا يضيع الأبناء ولا يضيع دين، ليضمن أن المرأة قد ستوجه كل طاقاتها ومواهبها التي وهبها الله لها لتأسيس جيل تعليما. ثانيا حماية. تخيل لو الأم غلب عليها جانب العقل، كيف تحمي ولدها؟ الولد ممكن يقع مع السرير ولازم يقع، لازم يتقلب ولازم بتجيله فترات، والأم لو سبته ثواني ممكن يصحف وينزل مع السرير يتفشش. الأب بالعقل يحسبها، طب ويعني يقع؟ ما كلنا وقعنا، مش كده ولا ايه؟ الأم تسلم بهذا؟ ده لو ابنها مش وقع مع السرير، ده لو اتكعبل هو ماشي، طوال ما هو بيصرخ قلبها يغلي ويرتجف. عاطفة عجيبة جدا، لا يهدأ بالهبال ولا يقر لها قرار حتى تطمئن أن الولد سكن تمام 100%. طب طوال ما عيط يبدأ فكرها وعاطفتها تذهب كل ما زاد. يمكن قال له نزيف دخيل، اروح المستشفى دلوقتي، والدكتور يا ولي ده متعتر في حصيرة أبدا. ابني هتجنن الراجل واللي حواليها واللي جابوها ورفض ابنها أبوها، أبوه هتجيب أبوها وتجيب أخوها وهتجيب الدنيا كلها وتروح في المستشفى حتى يطمئن قلبها على سلامة وليدها. وعند الحماية لا تفكر في شيء غيرها، لو فكرت لحظة لضاع الأبناء. وكلنا فعل ذلك معنا أمهاتنا، لا يفترض فينا إلا السوء. مع أي ألم عقل الأم يذهب كل مساء. ده هو رجل كبير مش طفل، ها؟ إيه والله رحم الله أمهاتنا الله يخلنا. يعني كنا في في الخمسينة من العمر، ولو واحد منا تأخر بس عليه في موعد ألاقيها قلبت البيت كله على إخواتي، الحقوا أخوكم متأخر أحسن يكون تاه في الطريق. نجوم الدنيا شرقا وغربا والأم أم، تاه 50 سنة وهيتوه. متى يعقل؟ هو عند الأم مهما على سنه هو ابنها الصغير. زرع كده والله لو شاف برضو ابنها الصغير، يا ولد يا فلان، هتقول له ايه؟ هو عندها ايه؟ ولد كبر سنه يغير من كونه ولد عندها. الام ام، وسبحان من منحها هذه العاطفة. هذا علم، وعلم خطير جدا. كل قوانين الارض لم تلتفت اليه، لم تضع له حسابات، لم تقرن له. لذا شقي القوم وأشقوا أبناءهم وأجيالهم في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق. مسألة الأسرة والعاطفة والحنان وما يتم في البيوت، هذا الأمر لا نكاد نراه على وجه الأرض إلا عند أهل القرآن، عند المسلمين. عند غير المسلمين عذاب ونكال من الأمهات ومن الأبناء. دع عنك ما يمثلونه وما يدعونه، يقول لك حقوق الطفل، حقوق الطفل. ايه حقوق الطفل عندهم؟ لم يجعلوا الطفل ابنا لأبويه، بل جعلوا الأم والأب عبدين. يخرج الطفل للدولة، والحاكم أحق بالولد من أبويه. فعذبوا الأبناء وعذبوا الآباء وعذبوا الأمهات. ولولا ضيق الوقت لفصلنا ما وصلوا إليه من عذاب في بيوتهم. الخلاص، ما عاد هناك ابن يعرف أما ولا يعرف أبا، وما عاد هناك أب يعرف ولده ولا أم تعرف ولدها. ده الولد بيتصل بأمه مرة في العام في عيد الأم، كل سنة طيبة ماما، وحياته كلها لا يعرف عنها شيئا ولا تعرف عنه شيئا. هو معذب وهي معذبة. قتلوا عواطف النساء، دمروا حياة الإنسان كإنسان تحت دعوى حقوق الإنسان. يا إخواني، مسائل في منتهى الخطورة. رب العباد رعى هذا وأوجب التأبيد في الحياة الأسرية، أوجب الاستقرار، أوجب الاستمرار، ليؤمن لكل وليد أكرم حياة، أرحم حياة، أرحب حياة في ظل أبوين الكريمين. أم تعطي عواطفها وكل ما عندها، وأب يتولى رعاية الكل ويشقى من أجل الكل. فتشقى، ولم يقل فتشقي، ندرك هذا المعنى. لولا قوة العاطفة عند المرأة كانت تستطيع أن تقوم بدور الحماية؟ ها؟ العاطفة، الأمر الذي يجهله الناس، الطفل لا يعرف إلا لغة العاطفة في هذه السن. لغة العقل أصلا عنده غير واردة، قال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. فبدأ بالسمع، فأول جارحة تتحرك في الطفل السمع. ها؟ يسمع صوت أمه يسكت ويميز ويميز، يبقى لسه رضيع. مجرد ما تمسكه الأم وتطبطب عليه وتطلع صوت بس حبيبي يسكت. طب هاتوا أي أم صناعية هيوقف. طب عارف إزاي إن دي أم مش أمه؟ الولد نفسه إخواني له لغة لا نعرفها لكن الله يعرفها، لكن له عاطفة لا نعرفها لكن الله يعرفها. ندرك هذا المعنى، بل هذه من آياته. ورب العباد يحكي لنا آية نبي الله موسى لما اضطرت أمه لإلقاء في البحر وألقاه اليم بالساحل بساحل فرعون، والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا. وطفل لسه رضيع، رضيع ولي لا. عرضوا عليه كل الأمهات اللي في القصر، ما التقم ثدي امرأة منهم رغم شدة جوعه واحتياجه. ها؟ يقول تعالى: وحرمنا عليه المراضع، مش مرضع، المراضع جمع، لغاية ما من شدة اهتمامهم بالولد وحرصهم على ان يرضعوه ومش لاقين واحدة يقبلها، الطفل القصر كله ارتبك. اخت موسى عليه السلام تدخل القصر تتسلل لا يراها من الحرس احد ولا يوقفها احد. ولذا لما قالت امها لها يعني قصي، يقول تعالى: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. فلما علمت ان الولد رافض كل حاجة كل المراضع، قالت: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم. من وصلها الى سرة القصر حتى تبلغ هذه الرسالة؟ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم. يقول تعالى: فرددناه الى امه. احنا اللي رددناه. اول ما التقم ثدي امه اشتغل، اشتغل. طب من الثدي اللي اتحطت له بقه دي مش ثدي امهاته فيها لبن؟ يا اخوانا نفطن، يا اخوانا نفطن. هذه لغة في الأطفال نحن نعرفها لكن الله يعلمها. فالتقطه بوليس فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تعلم أن وعد الله حق. مجرد أن التقم ثدي أمه اشتغل. جانب آخر، لغة الأطفال، الطفل عايز امرأة عقلها قريب من عقله، هو عديم العقل، ولو عامله كامل العقل لأشقى كل منهما الآخر يقينا. يقول عبد الله المبارك: لو جاءني عالم لأفهمته، ولو نظرني جاهل لأفهمني. أنا أقول له قواعد وأصول، لو له فهم قواعد فهم أصول، هتوديه إزاي ده؟ هتقنعه إزاي؟ ها؟ طيب تخيل بالله عليك لو الزوجة تعمل لك الطفل ساعتين وهو بيعيط، منظفاه ومأكلاه ومخليه لك زي الفل وسايبه لك ساعتين، اضطرت تخرج في مراحل المستشفى ولا غيره، والولد شغف العياط، تعرف تسكته؟ يا ابني ساعات ليه؟ يا نفهم نظافة نظيف وأكل زي الفل، بتعرف ليه؟ افهم، افهم. هو الذي يفهم، ولا أنت الذي لا تفهم لأنك لا تعرف أنه لا يفهم لغة الفهم. مش هي دي اللغة يا إخواني. طب هاتوا له أي امرأة بأي اللغات تعامله حتى
حتى لو أخذت أعلى شهادات الدكتوراه 50 شهادة دكتوراه ولو وضع أمامها طفل بأي لغة تعامله، لغة العقل ولا مجرد ما تمسكه هشتك بشتك سو سو تو تو، هذه لغة عقل، الولد يسكت. تعرف تعملها؟ ولو عملتها برضو منك مصطنع مش هيقبلها وهيستمر يعيط. من أعطى المرأة هذه العواطف، هذه اللغة التي لا يفهم الطفل سواها؟ لولا ضعف عقول النساء وقربها من الأبناء ما ربي الأبناء، وهذه فطرة في أمهاتنا جبلت عليها كل النساء. لذا جعل الله عقل المرأة وسط بين الرجال والأطفال، بين من كمل عقله وبين من لا عقل له. ما ينفعش يكتمل عقلها، لو اكتمل عقلها لأشقت أبناءها ولا أشقت زوجها نفسه. خلي بالك مش الأولاد بس، ده من لطف الله على الرجال ضعف عقول النساء وغلبة العقل. ها؟ بل هذا موضع السكنة فيها. وهذه مهمتها الثانية، قال تعالى ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ولا لها. طب ليه قال إليها ما قالش لها؟ حد فكر؟ ها؟ لماذا قال إليها ولم يقل لها؟ طب السكنة لها ولا إليها؟ الأصل لها، فلماذا عبر الرب بإليها ولم يعبر بلها؟ ها؟ حد يعرف؟ إخواننا إلى في اللغة تسمى الغائية، الغائية ينتهي المعنى عند بدء ما يأتي بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، متى يتم المعنى؟ إذا وصلت باب المسجد. جئت من البيت إلى المسجد يبقى اكتمل المعنى عند بلوغك باب المسجد، لا اشترط الدخول. لكن لو أردت الدخول والاستقرار تقول جئت من البيت للمسجد مش إلى المسجد. ولذا رب العباد في القرآن استخدم هذا، قال تعالى قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق، يعني إلى أول طريق الحق. فتحدانا بأن يكون عندنا قدرة أن نبلغ الإنسان أول طريق الحق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل هناك على وجه الأرض قوة تستطيع أن توصلكم إلى أول طريق الحق بتفصيلاته؟ يستعيل. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله برد عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، لآخر الطريق مش الأول. فعبر باللام مش بإله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. طيب إيه الفرق بين الاثنين هنا بقى؟ لو قال لتسكنوا لها لما كان للرجل سكنى عند المرأة إلا في الفراش، لكن لتسكنوا إليها دي بمجرد أن تشعر بتوجهك لامرأتك تبدأ السكنة. لو أنت مسافر أوروبا، اللحظة اللي هتجهز فيها الشنط ورايح المطار عشان تركب الطيارة لسه تبدأ تسكن، يا هركع لي، هركع للولي، هقابل مراتي. فيبدأ السكن النفسي بمجرد توجهك إليها نفسيا. تبقى في الشغل وهلكان وتعبان وأول ما يدق الجرس بس الحصة الأخيرة خلصت، ياه الحمد لله هركع البيت وانت لسه في المدرسة ما تحركتش، مش كده ولا ايه؟ ها؟ يبقى السكنة بتبدأ من فين؟ اليها لا لها. بمجرد ان يبدأ التوجه اليها تبدأ السكنة، وهذه من منن الله علينا. ان الراحة النفسية مش فقط في الجماع، لا لا، الانس بها والجلوس معها وسمع حديثها والاصرار لها. ها؟ بعدين واحدة مقيم معك 24 ساعة في 24 ساعة، اسرارك كلها عندها واسرارك كلها عندك. ولذا عبر القرآن بقوله وقد افضى بعضهم الى بعض. افضى يعني طلع كل اللي جواه. الكلام ده تقدر تعمله مع مخلوق اخر، مع ابيك، مع امك، مع اعز اصدقائك؟ يستحيل. لكن مع الولي يطلع، مع الولي يطلع. ولذلك سبحان الخلق العليم، تبقى من اضعف خلق الله وتلاقي جوزها ده من اشد خلق الله وتمشيه بالاشاره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وما رأيت، شوف عبارة المسلم، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلبوا. شوف كلمة أسلبوا دي يعني بتاخده منه، أسلبوا لنب الرجل الحازم من كن. تلاقيه في شبابه في منتهى عنف، ومرة واحدة مع الولية يتحول 180 درجة. ايه اللي حولك؟ في سحر عجيب وسر عجيب. اسلبوا ليه؟ للب الرجل الحازم، لب قلبه فؤاده، حبة العاطف اللي عنده تعرف ازاي توصل له بقوة ما وهبها الله من عاطفة لا وجود لها عند غيرها بالنسبة له، حلاله. إذا ندرك سكنانا في ضعف عقلها وغلبة عاطفها. أنت طوال اليوم شغال، تخيل بالله عليك لو المرأة عاقلة زي زميلك في العمل كده، وأول ما توصل باب البيت تناقشك الحجة كالحجة كزملائك، هيحصل لك إيه؟ هتفكر في الشغل، تفكر في البيت. إن شاء الله أعزك الله بعد 48 ساعة هنقليكم مستشفى الأمراض النفسية. لطف الله علينا يبقى رجل روح البيت ينسى كل الجانب العقلي، لما روح عواطف، ابتسامه واحضان وبوس والسلام. تخيل لو الوليه دي شغلت بس دماغها سنتين، مش سنه سنتين، وهتحكمك اللي اخرك. ها؟ لو عطفتها ضعيفه مخها قوي مش هتعرف تفلت منها. الا اخرك اعترف، هتخليك تعترف اشد بالنبي دول. لكن لطف الله علينا يا ولي وحشيني، يا ولي سيبك من الكلام، خلاص حضن وبوس، تنسى سؤالها وتنسى ما قتل فكرها. ولذا كانت اكثر النساء سكنا اقواهن عاطفه. اللي ليها دماغ دي هتجننك، وصلت؟ لكن طالما العاطفة قوية كلمة اتنسيها همها وحزنها وآلامها، كلمة ده لقمة بقها. تبقى واقف 24 ساعة عمال تطبخ وعمال تتحرق وتتحرق والطاسة اتحرقت ومش عارف النار هبت فيها وحرقت ايديها، ومع الإعياء الشديد ده تنتظر اللحظة اللي تضع الطعام أمامك ونظرة منك تشكرها بس ليها، أو حركة منك لقمة الدهل، لقمة واحدة. إي والله تعتبر دي قمة الحب، قمة العاطفة. خلي بالنا، خلي بالكم الكلام ده، الست بتبقى التعب ده كله واقفة مستنية اللحظة دي منك. بذلت مجهود خراف وصنعت لك احلى اكل، ولحظة ما توصل عارف انك تعبان بتحط الاكل قدامك وتنتظر لنظراتك هتقول لها ايه، لحركاتك هتشركها ولا هتقوم بالطبق. ولذلك حديث ام زرع والحديث صحيح، حديث ام نعش احدى النساء تصف زوجها، تصف هذا تقول زوجي، شوف موضع الذم فيه ايه، تقول زوجي اذا اكل لف انا اقف منتظره من لحظه ما حطيت الطعام قدامه هيعمل ايه، اول لقمه ياخدها طب تعبان جعان اعذره فيها حطها في بقه، يا سلام انا اديتها اول لقمه دي، ده انت عندها في السماء ده اثرني على نفسي رغم جوعي وتعبي واعيائي فضلني على نفسي، مش هتزيد انت باللقمه الاولى دي، لو اديتها لها هتاخد عندها اعلى بونت، لكن تخيل عليك بالله عليك انت اكلت اول واحده وهي قاعده تبص، طيب اكل الاولى هتفتكرني في الثانيه بقى، قمت بالثانيه بتفكر في الثالثه، قمت بالثالثه هتفكر في الرابعه، وراها عينيك نظراتها تتابعك لغايه اخر يوم في الطبق، هتعمل ايه؟ فالولية واقفه وده عمال ياكل، طب يا اخي ميس عايز تقول له خلي عندك دم، عايز تشوطه بشلوت، ده انا طالع انا اللي خلفوني بالصبح وانت ما فيش حس، لغايه ما لحس الطبق فوصفته هذا الوصف القبيح، قال الزوج اذا اكل لف، لف يعني لم يبق في الاناء شيء، شالوا كل ولا مشاركة في لقمة، ومع هذا شوف مدى فكرها ومدى عاطفتها، تقول اعذره يمكن تعبان جعان الاخر مفطرش من الصبح، طب اعذره في الاكل، طب المي، فاول ما تشرب بتبصي لك، طب حدين بق الاولاني، طب حقدين الثاني، طب الثالث، مفيش. قالت واذا شرب اشتف، يعني اشتف لما تشرب الكوب حتى اخره وتيجي ترده ففي نقطه يقينا هترجع على جدار الكوب، هذه تسمى الشفافه، البعيد بعد ما رجع الكوب راح جايبها منتظره حتى دي مش لاقيها، يبقى ده عنده احساس وعنده عاطفه ولا البعيد ميت الحس. خلي بالك لو اخذت هذه الفكره عنك الكلام ده قاتل بالنسبه للمراه يا اخواني، قاتل مدمر، والناس عنه في غفله والشارع رعاه، النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر هذا ما ذكره عبث، لكن ذكره لانه دين، اذا اكل لف واذا شرب اشتف، طيب خلاص جعان وعطشان هعذرك في الاثنين، طب اكلت وشربت وشبعت وارتويت تنتج. قالت واذا انا ملتف، الله انت عايش لوحدك الحكايه، واحنا زوجين ولا خصمين، كل واحد يدي التاني ظهره، ينفع هعذره عطشان وجعان وتعبان مفيهوش نفس، طيب اقل احساس اقل شعور. قالت ولا يولد الكف فيعلم البس، حتى لو في منتهى الاعياء وفي منتهى التعب اديني احساس ان عندك بي احساس، حط ايدك على صدري اشعرني انك تتلمس نبضات قلبي، تتلمس شكواي وبثي وحزني. قالت ولا يولد الكف، اي لا ضع حتى كفه على صدري او على قلبي، ليعلم شيئا مما في قلبي او مما في صدري، فيعلم البث الشكوى بما في القلب من آلام وأحزان، كما قال نبي الله يعقوب إنما أشكو
بثي وحزني إلى الله. وضحت؟ فتبقى منتظر منك دي، فحتى ما عملتش دي يبقى أنت البعيد إيه؟ رجال؟ زوج؟ ولا لا أمل فيك؟ وصل المعنى؟ حتى هذه الشرع رعاها، رعاها لأن المرأة هذه طبيعتها وهذه فطرتها. إذن إخوان ندرك السكنة ليست مجرد كما يعتقد كثير من الرجال أن يوفر لها الأكل والشرب. هتوفر الأكل والشرب والفلوس يبقى أنت بنك ولست زوج، حساب مفتوح. عارف حساب؟ زودت عدد حسابك حساب، مش زودت عجز الرجال رجل ولا الأزواج زوج. ولذا كثير من النساء إخواني اللي نفرت من زوجها 90% منهم سبب النفرة ضعف العاطفة عند الرجل، عدم اهتمامه بعاطفة المرأة مع أن هذا هو الغالب عليها، العاطفة اللي تنسيها أبوها وأمها وتنسيها حياتها وتنسيها تضحياتها وعطائها. إذا ندرك هذه المأفوة احنا أطلنا عدي المعاد. زي بعض يشكون أنا سرحت في الموضوع ده ولم نبدأ موضوعنا الذي كنا ننو عليه. عشان تتعلم، ما مطلش حاجة وممكن تبقى بعد الرحلة الطويلة دي وداخل من بره بعد سنة غياب، سلام عليكم، سلام عليكم، مفيش بوسة، مفيش حضن، مفيش عاطفة، مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب، يقول إذا قدم أحدكم على أهله ليلا فلتستحد المغيبة ولتمشط الشعر. يعني لا يحل للقادم من سفر أو الغائب أن يرجع بيته دون إنذار ودون إعلان. وكان هذا أدبه صلى الله عليه وسلم، إذا عاد من سفر يبدأ بالمسجد ويرسل لأهله أنه وصل في المسجد. ليه؟ ويعطيها فرصة ووقت، قال لتستحد المغيبة. اللي غاب عنها زوجها بتؤمل في نفسها، فيديها فرصة تستحج أن تستعمل حديدة في نزع الشعر الزائد في أي موضع موضع جسمها، ولتمشط الشعثة اللي شعرها منكوش وغير مهيئة تستحمى وتتغتسل وتتزين. ما ادتهاش الفرصة، هتروح لها ايه؟ بتومها وبصلها وتقول يا رجل ده انا جاي من السفر. واذا كنت انت البعيد ما عندكش احساس ولم تعلمها ودخلت فجأة، متوقع منها ايه؟ قاعدة تتجمل ليك وانت غائب. يا اخواني هذه اداب مراعاة عاطفة المرأة وحال المرأة في القليل والكثير ديانة. بل رب العباد اعطى الخلاصة حين وصف لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، فقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى. أقل ما يمكن أن نقدمه للمرأة إيه؟ أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. كم واحد فينا أعطى هذه الثلاثة لامرأته؟ أن يفعل معها ما تقر به عينها ولا تحزن وترضى بكل ما ارتضى الله لها. حد عمل كده مع مرته؟ ده أقل ما يقدم للنساء. فإن فقد ذلك الرجال فتبقى الحياة حياة زوجية، ولا احنا بنعذب النساء ونعذب بعذاب النساء؟ ما هي مدام معذبة هتسعدك، هتطلع على كلتك وانت الخسران في الآخر. ولذا قال تعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بشر من بالسعادة في الدنيا والآخرة. وليحذر من خالف هذا الأمر، وليعلم أنه ملاقي ربه وأنه سيسأل عن هذا، فقد حرم نفسه وعذب أهله في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر الليلة، موضوع يطول شرحه، وإنما أحببت أن ألمح على هذه العلوم التي من الله بها علينا، ولا طاقة للإنسان ولا سبيل له عليها. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وينفعنا، اللهم انفعنا فعلمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب إلينا علم وطلبه، اللهم أصلحنا بدينك وأصلحنا لدينك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، وارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، معكم السلام عليكم ورحمة الله.